أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فلينظر الإنسان إلى طعامه. صدق الله العلي العظيم. استعرضنا وإياكم الأهمية الفائقة والكبيرة لأنواع الطعام وتأثير تلكم الأنواع على شخصية المرء وروحه وأخلاقه ونسله. بقي أن نشير إلى شيء في غاية الأهمية أوضحته الروايات بشيء من التفصيل والبيان، وهو أن المرء عليه أن يتحرى السلسلة التي يأتي منها الطعام، وبمعنى آخر الأسباب والمقدمات التي أوجبت له حصول الطعام. الطعام كما نعرف إنما يأتي من خلال الرزق، من خلال الكد والكادح، من خلال العمل والوظيفة وهلما جرى. إذن هناك سلسلة متقدمة لها تأثير في حصول الطعام، والمرء إذا لم ينظر إلى هذه السلسلة فإن طعامه قد يكون حلالا من الناحية الظاهرية، غير أنه حرام من ناحية الواقع. نشير هنا أن بعض الناس لا يكون المال الذي في يده حصل عليه من حلال، وإنما أخذه خلسة أو سرقة أو بمعاملة غير صحيحة، وبالتالي حصل على هذا المال ثم ذهب واشترى به طعاما. هنا الطعام في الظاهر هو حلال، لكنه في الواقع هو حرام، وله تأثير سلبي جد كبير كما تشير إلى ذلك الروايات والآيات القرآنية، والتي منها قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. المال الذي يكون لديك تتصرف به، حاول جدا أن يكون هذا المال آتٍ عبر أسباب مرضية من عند الله تبارك وتعالى، والتي يجمعها قوله تعالى: التجارة عن تراض. تجارة تجمع حتى العمل الوظيفي، الإنسان أن يكون موظفا أو أن يؤجر نفسه للعمل. وفي آية أخرى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. إذن هناك أسباب غير مرضية قد يتأتى بها رزق الإنسان فيكون رزقه حراما. والروايات تشير إلى أن لقمة الحلال ليس بشرط أن تكون من عين نيته أو من أموال من أمر حرمه الله تبارك وتعالى كلحم الكلب والخنزير والعياذ بالله، غير أنه يمكن أن يكون هذا المال آت من سلسلة من الأسباب غير مرضية لله تبارك وتعالى. وقد أشارت الروايات إلى جملة من الآثار، المرء تراه فتتعجب منه، تقول هذا لماذا لا يذعن إلى الحق، لماذا لا يتبع الهدى، لماذا لا يسير في الصراط السوي. وإذا بحثت عن الأسباب تجد أن من جملة الأسباب الرئيسة لعدم إذعانه للحق، لعدم اتباعه للصراط السوي، هو أنه أكل المال بالباطل. لم تكن أمواله جائية عبر طرق مشروعة وأسباب مرضية لله تبارك وتعالى. ونحن يمر علينا في كل سنة خطبة للإمام الحسين عليه السلام في عاشوراء يشير فيها إلى بعض الحيثيات الهامة، منها قوله عليه السلام: فقد ملئت بطونكم من الحرام وطبع على قلوبكم. نعم، والقرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى في قوله تعالى: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي أن هذا الكسب الذي لم يكن عبر وسائل مشروعة أدى إلى ظلم على القلب، فلا يرى نور الهدى ولا يبصر معالم الحق، بل يكون بينه وبين الحق ماذا؟ حجاب سميك لا يستطيع أن يرى به الحق، فضلا عن أن يتبعه. الحق لا يراه، مو يراه ولا يتبعه، وحتى إذا رآه هو بمنع بعيد جد بعيد جدا عنه. نعم، أكل المال الحرام في الروايات له تأثيرات، منها ظلمة القلب، يكون قلبه والعياذ بالله، وهذا التعبير تعبير كنائي، شلون الإنسان إذا كان على عينيه غشاوة يقول أنا لا أبصر، أيضا إذا كان على قلبه ظلما ما يسمع ما يرى ما يبصر حقائق الشارع المقدس، يكون بمنأى عن الصواب. بعد ذكرنا القساوة، القساوة أيضا إذا الإنسان أكل المال من غير حله من الآثار التي تفصح عنها الروايات أن قلبه يكون قاسٍ فلا يذعن للحق ولا يتأثر بالموعظة، مهما سمع أو استمع إليه من مواعظ لن يتأثر بتلكم المواعظ. أي من الآثار إنه يصير عنده إقدام على اقتراف الحرام، وارتكاب الجريمة. أكل الحرام يؤدي إلى الإنسان، يعني إذا جاء ممكن أنت تأكل لحم ضأن مذبوح عبر الطرق الشرعية، لكن أنت الأموال التي اشتريت بها هذا اللحم لم تكن جائية عبر أسباب مشروعة، بالتالي هذا المال لقمة، لقمة حرام. يقول واحد في الظاهر هو حلال، لكن بما أنه جاء عبر طريق غير مشروع فهو سحت. سحت يعني اللي مقصوص من أصله من جذره، لا بقاء له، غير قابل للبقاء. نعم. والعكس من ذلك صحيح، الروايات تشير إلى أهمية أن يتناول الإنسان طعامه عبر الوسائل المشروعة، عبر الطريق الحلال. نعم، روايات وردت عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام تبين الأهمية الفائقة لأكل المال الآتي عبر تعامل مشروع. الواحد ما يرى الآثار، بس الآثار هذه لأنك أنت كما قلنا أنت نقطة في سلسلة أو حلقة من سلسلة لها تواصل، هذه السلسلة بمعنى أن الآثار قد تنعكس على نسلك، وقد يكون على بعض نسلك الذين يأتون في المستقبل بعد مئات السنين، وأنت تكون الواسطة في إيصال التأثير السلبي أو الإيجابي إليهم. وقد استعرض هذا المطلب في بعض كتب التفسير، والعلماء يقولون سبحان الله يعني تأثيره جد عظيم. أشير هنا إلى أهمية آثار لقمة الحلال أو الكسب المشروع، وكم من التأكيدات الروائية على هذه النقطة بالذات، وكيف يكون هذا الكسب مبارك. يعني أنت بما أنك أخذت هذا المال من حله يصبح مباركا، البركة هذه في المال جد هم، لأن محق المال إيش معنى؟ عندك أموال كثيرة لكن ما راح تستفيد من عنده، تحاسب حساب الأغنياء وتعيش عيشة الفقراء. ليس فقط كذلك، بل تنعكس آثاره السلبية عليك وعلى نسلك في المستقبل. إذن نرجع هنا إلى الروايات. النبي صلى الله عليه وآله يقول العبادة 70 جزء. العبادة كما أشرت أكثر من مرة، وكانوا لنا عابدين، يعني العبادة لها مفهوم عام يشمل العبادات والمعاملات. المراد هنا التعبير بالعبادة يعني السير في الصراط المستقيم الذي رسمه الحق تبارك وتعالى لإيصال الإنسان إلى الغاية والهدف الذي خلق من أجله. العبادة 70 جزء، أفضلها جزءا، أفضل هالأجزاء شنه يا رسول الله؟ طلب الحلال، أن تأكل هذه الأموال التي بين يديك عبر طريق مشروع حلال لا شبهة فيه. هذا كم له من التأثير على شخصيتك، تصاب بالرضا بالاطمئنان، حتى إذا جاءك ملك الموت أيضا عندك ماذا كما يعبر القرآن، تصير من الفرحين المستبشرين. لماذا؟ ولذلك تشوفون في تعبير إمامنا أمير المؤمنين عندما ضرب على رأسه قل فزت ورب الكعبة. يعني المسألة هذه الحياة تمثل امتحان للمرء، أنا الآن خرجت بنجاح، هذا يعبر عنه بالفوز. والنبي صلى الله عليه وآله الطاهرين يقول، إشارة إلى الأثر، أن الذي يأكل حلال في ملائكة تقوم على رأسه في أثناء تناوله للطعام، تدعو له، تستغفر له. كم من الآثار الطيبة، يعني تقول يا إلهنا اغفر لهذا الآكل، وفقه للخير، اكتبه من عبادك الصالحين. أدعية الملائكة مستجابة. ولذلك شوفوا كم هذا أثر، النبي صلى الله عليه وآله يقول من أكل الحلال قام ملك على رأسه حتى يفرغ من أكله. هذا الملك شنو؟ يستغفر له، يدعو له. وعنه صلى الله عليه وآله إشارة، طبعا احنا عندنا أمثلة في الأحساء تعبر عن هذا المعنى، أن الرزق لا يأتي إلا بالكد والكدح والتعب والجهد، يعني مو الإنسان يأتي رزقه من دون أن يتعب، يحتاج الإنسان أن يتعب في الحصول على رزقه. النبي يقول من بات كالم من طلب الحلال، تتعبت لكنك أردت أن تستريح، الله تبارك وتعالى يجعل جزاك لأنك تعبت في الحصول على لقمة عيشك، يجعل جزاك المغفرة. والعكس من ذلك، إذا أنت تأكل الأموال لكن دون أن تنظر إلى سلسلة الحصول على لقمة العيش، يعني أنت لا تبالي، كثير من الناس مثلا يبيع ويشتري مع شخص، يقول إيه خلني أغلب، هو مغفل، هذا لا يدري، هو صحيح مغفل وأنت تأخذ أمواله، لكن تأخذها ماذا؟ تأكلها بالباطل والعياذ بالله، تأثيرها السلبي عليك أكبر، يعني يمكن يرجع إلى صحتك، ويمكن يرجع إلى عدم التوفيق وإلى نسلك. شوف بعض الناس الله يرزقه في نسله بعض طلبة العلم أو بعض الصالحين الأبرار المتقين، هذا لم يأتي من فراغ، لأن في السلسلة هناك أناس تعبوا كدحوا، والله تبارك وتعالى يعوض هذا التعب، يعطي. الله تبارك وتعالى كريم، يجعل هذا التعب مخلوف في بعض سلسلة وعقب هذا الرجل الذي تعب حتى يناله جزء من دعاء ذلك الصالح، من أعماله الخيرة، من بركات ذلك الطالب للعلم. نعم، النبي صلى الله عليه وآله ينقل حديثا قدسيا عن الله تبارك وتعالى يقول، من قال الله تبارك وتعالى، الله يتحدث يخاطب النبي صلى الله عليه وآله، من لم يبال من أي باب اكتسب الدينار والدرهم لم أبال يوم القيامة من أي أبواب النار أدخلته. النتيجة اللي ما يبالي في كيفية حصوله على الرزق من الحلال يتعب، هذا أيضا يوم القيامة النتيجة شنو؟ يعني ممكن أن يدخل من أي باب من أبواب جهنم والعياذ بالله. كناية، تعبير كناية، إن ما له وقاية، ما عنده وقاية، هذا له قابلية أن اقترف كل أنماط الحرام بسبب أكله الحرام. لذلك نشوف يقولون أن بعض الخلفاء ما عالما صالحا، قال هذا خوش عالم ليته يجي يصير جزء من البلاط مالي، حاول فيه، قال له تعال، قال له ما أقدر عادي كنت أعذرني، قال له أخيرك بين ثلاث، أما أن تتولى القضاء وأما أن تصبح مؤدبا لأولادي وإما أن تجيبني على مائدة الطعام بس تأكل معي. هذا العالم طبعا هذا ما أخذ فكرة من أهل البيت عليهم السلام حتى يعرف تأثير، قال أسهل شيء أني شنو أروح وياه وآكل. طبعا هذا الخليفة ذا ماهر ثعلب مثل ما نعبر، قال يلا جيبوا ما لذ وطاب من الحرام، يعني خذوا أموال غصب من الآخرين واطبخوا هذا وخلوا هذا العالم يأكل. هذا أعد المائدة فيها أنواع من الطعام المأخوذ غصبا من الآخرين، فجاء ذاك العالم قال خلاص أنا باكل الوجب وأتوكل على الله، أكل، بعدما أكل انصرف. الخليفة شو لأنه يفتهم، قال والله لا يفلح أبدا. ثم ذي العالم نفسه رجع له قال لا أريد أتولى القضاء وأريد هم أدب أولادك، كنت اسمح لنا إحنا نبغي نخدمك، قال له على الرحب والسعة هذا اللي نبغيه. إذن تأثير لقمة الحرام شد كبير على شخصية الإنسان. بعضهم صحيح يعيش التعب، إذا تشوفون ليش الأفذاذ بإمكان هذا الفذ أن يلج في أبواب محرم بكلمة، لكن ما يفعل حفاظا على شخصيته. الله تبارك وتعالى يسهل له الأمور، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم، بعض الناس وهذا أشرت إليه إلى هذا المعنى، يجي يأخذ المال يقول أنا إيش بسوي في هذا الأموال، عندي هذا خلني أقص عليه مثل منصل باصطلاحنا مغفى، خاصة في طريق البيع والشراء. إيش كثر ناس يعني يبيعك هذه السلعة أما هي ليست قيمته كذلك فيخدعك لأنك ما تعرف، يقول لك يلا، وما شاء الله من التعاملات، خاصة في ناس مثل ما نعبر عند ذكاء في أخذ أموال الناس بالباطل. النتيجة شنو؟ يقول لك يا أنس بسوي فيها الأموال وروح أتصدق بها، أبني بها مساجد وأدفعها في حسينيات، سوي حلال. شوفوا الحديث شو يقول، لا يكتسب العبد مالا حراما، العبد يأخذ هذا المال حرام بيسوي به، يريد أن ينفقه في طرق الخير فيتصدق به فيؤجر عليه أجر ماله. ليش؟ لأن قلنا السلسلة لابد أن يرجع هذا الخير إلى صاحبه الذي أخذته منه. هذه معادلة إلهية، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم يقول الحديث ولا ينفق منه فيبارك له فيه، الإنفاق له أثر وضعي، تنفق ينمو مالك كما أشرت اليوم، قد تكون أنت فقير لكن تستطيع أن تتحول إلى غني بالإنفاق والصدقة في سبيل الله، لأن هذا سر من أسرار الله. تريد حتى لو كان ما لديك إلا أموال بسيطة تنفق في سبيله، بس طبعا تأخذ بالأسباب، تقوم تطلب بالأسباب المشروعة، الله تبارك وتعالى يبارك في سعيك فتتحول إلى ثري ببركة الإنفاق في سبيل الله. بس اللي يأخذ الأموال من طرق غير مشروعة ومحرمة ثم ينفقها في سبيل الله لا يبارك له في ماله، أيضا ماله أصبح غير مبارك، يعني ما ترتب عليه آثار طيبة. ثم يقول: ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. طيب، هذا جمع الأموال من حرام، أخذها خلفة بتعبيرنا، مثل ما نعبر ذكي جيد في طريقة التعامل، وعنده لسان حلو يقدر يخدع الآخرين، لكن هذه الأموال لا تصدق بها ولا سوى بها أي شيء، جمعها شو يستفيد منها؟ يستفيدون منها الورثة؟ لا. واحنش قد رأينا من الآثار، تبقى هذه تصير نزاع بين الورثة، داحس والغبرة، ما يستفيد منها حتى الورثة. وإذا أخذها الورثة أيضا ماذا؟ يدخلون في متاهات، متاهات لا حدود لها والعياذ بالله. ولذلك الرواية تشير حتى إذا بقي هذا المال لديه بما أنه اكتسبه من غير حله فهو زاده، يعني السبب الذي يؤدي به إلى الولوج والدخول في جهنم والعياذ بالله. إذن علينا أن نلتفت إلى أن مو فقط أقول هذا والله الذبيحة أنا ما أكلت إلا ذبحت بطريق مشروع، صحيح مشروع، لكن المال الذي شريت به هذه الذبيحة، بعضهم هكذا هو وارث لكن أخذ أموال الورثة لأنه الكبير، قد أشرت أكثر من مرة بما أن أخذ أموال الورثة صار عنده المال وذليك بقوا مسحوقين طول حياتهم، أو أخذ الأكثر الجزء الأكبر وذليك ما يدرون خلسة لأنه هو مع أبيه يعيش معي وهو المتصرف والمسؤول عن الثروة، فيقول ذليك ايش مدريهم يعني الأخوان، صحيح هم لا يعلمون ولكن الله تبارك وتعالى يعلم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله يعلم، الإخوان لا يعلمون غير أن الله تبارك وتعالى يعلم وهو لك بالمرصاد. وكم من هالقضايا، بس هذا تشوف ذاك أخوه الفقير الله يكتب له الخير ويموت الميت الطيب، يموت موتا طيبا ومباركا، وإحنا الآن نشوف كم من الناس يموت وهو ساجد، كم من الناس يموت بعد زيارة للإمام الرضا عليه السلام، كم من الناس يموت وهو يتهجد في الليل بين يدي الله تبارك وتعالى، وكم منهم من يموت شهيدا أو محمود العاقبة ميتة طيبة، ومنهم من يموت والعياذ بالله ميتة سيئة، وما أعد الله له من العذاب الأليم في الآخرة أعظم. إذن علينا أن ننظر إلى أمرين: النتيجة والسبب. النتيجة اللي أشرنا إليها في الأبحاث السابقة أن الأموال تكون طاهرة حلال، يعني الطعام الذي أكله وأتناوله حلال، ذبح طريق لحم هذا كل شرائط التذكية توافرت فيه وأكلت منه، الملك هذا يدعو على رأسي يستغفر لي يبارك لي في أكلي. وأيضا السبب، السبب أنا عبر تعاملات مشروعة طرق مرضية لله تبارك وتعالى، إذا كان كذلك أصبح زادي مباركا ويؤدي بي إلى الخير وينعكس إيجابيا على شخصيتي وأيضا إيجابيا على نسلي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للخير وأن يأخذ بأيدينا إلى الصواب وأن يجعلنا مع محمد وآله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين.